إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. ما بعد، ما زال الحديث يتواصل في هذا البرنامج الطيب المبارك بإذن الله عز وجل، عبادة قلب. والعبادة التي سنتناولها في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل هي عبادة مهمة يحتاجها كل أحد في جميع أوقاته وأحيانه، وهي عبادة المحاسبة، أن يحاسب الإنسان نفسه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذه الآية هي آية المحاسبة. الله يأمرك أن تنظر لما سيأتي وأن تحاسب نفسك، لأن اليوم لا يوجد حساب، يوجد عمل، لكن غدا المحاسبة. فاعمل للغد، اعمل لليوم الذي ستقدم به على الله عز وجل، فيحاسبك عن كل صغيرة وكبيرة. ولذلك كان السلف يعتنون جدا بقضية المحاسبة، حتى أنهم تواترت عنهم أنه ينبغي العبد أن يحاسب نفسه كما تحاسب شريكك الخوان. تصور لو إنسان عنده شريك خوان خائن مشترك معك في تجارة، كيف تحاسبه وأنت تعتقد بأن هذا الشريك مو صادق ويخونك فيما دق وعظم؟ قالوا كذلك حاسب نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى أمر مهم، قال: ينظر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. لاحظ، ينظر أحدكم القذاة يعني الأذى اليسير في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، يعني إشارة إلى أن غالب الناس عندهم اعتناء دقيق جدا جدا في ملاحظة أخطاء الآخرين، يعني يستطيع أن يشخص الآخرين كل خطأ وإن كان يسير لا يكاد يرى، تستطيع أن تميز خطأ الآخرين. هذا واقع الآن. شوف الناس إذا تكلمت عن الآخرين تكلمت حتى أحيانا حتى عن نياتهم، يتكلمون على أفعالهم وأقوالهم ويقيمون، وهذا أخطأ وهذا أساء وهذا ما ينبغي أن يقول هذه الكلمة، ولا ينبغي أن يتصرف هذا التصرف، وهذا فيه من المثالب واحد واثنين وثلاثة، دقة ملاحظة متناهية. لكن للأسف الشديد أن هذه الدقة منك تجاه الآخرين. ليت الإنسان عنده هذه الدقة تجاه نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إشارة أنه ينبغي لك هذه الدقة في الملاحظة، وهذا المجهر الذي توجهه للآخرين ينبغي أن توجهه لنفسك في المقام الأول. كما عندك دقة تستطيع منها أن ترى أخطاء الآخرين وإن بعدت، ينبغي أنت أن تنظر إلى أخطائك وإن بعدت وإن قلت. قال: ولا يرى الجذع في عينه، يشوف القذات الشيء اليسير، لكن المصايب والطامات في أخلاقه وأفعاله وتقصيره وذنوبه ما يرى شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إشارة في هذا الحديث إلى أنه ينبغي العبد أن يعتني بمحاسبة نفسه. كفانا تركيز في أخطاء الآخرين، كفانا كلام في ذنوب الآخرين، ينبغي أن نلتفت إلى أنفسنا، إلى هذا النفس. هذا له رب سيحاسبه، رأيت خطأه أو ما رأيت لن يخفى على الله شيء، تكلمت في خطيئتي أو ما تكلمت لن يخفى على الله شيء، لكن أنت نفسك أنت بحاجة إلى تعتني بها. لماذا يحاسب الإنسان نفسه؟ لماذا الاعتناء في المحاسبة؟ لماذا ينبغي أن ألتفت إلى نفسي وذنوبي ومعاصي وما لا يراه الناس مني؟ هناك ذنوب ظاهرة مكشوفة يراها الناس وتقصير معلن، وهناك خبايا وخفايا في النفس لا يراها إلا الإنسان، كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أن تستطيع أن تقدم أعذارك الآخرين ويقتنع الآخرين بعذرك، لكن أنت بينك وبين نفسك في سويداء قلبك تعرف تعرف هل هذا العذر مقبول ولا مو مقبول، تعرف ماذا قصدت ونويت بهذه الكلمة والفعل. لماذا يحاسب الإنسان نفسه؟ أولا لأن المحاسبة عبادة. كوني أتفحص نفسي وأتفحص سلوكياتي وأخلاقي وأتفحص نياتي وقصدي، لماذا قلت ولماذا فعلت ولماذا قصرت ولماذا أهملت، هذا التفحص وهذا الاعتناء هذه عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في هواه. هذا جهاد، كما أن هناك جهاد سيف، هناك جهاد كلمة، هناك جهاد أن تجاهد نفسك في هواه. الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله سمى هذا ترويض النفس على الطاعة، سماه جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا علم الله عز وجل منك الصدق والأمانة والإخلاص في مجاهدة نفسك، الله يعينك، يعينك على كل خير. كذلك بالمحاسبة أكتشف عيوبي. كون أكتشف عيبه الآن وخطئي وتقصيري الآن أولى من اكتشافه بعد مدة، لأن بعد مدة تكون الجسد والجسم أخذ على هذا الذنب فيصعب الانفكاك منه. كم عانى من اعتادوا على بعض المحرمات، كم عانى من اعتاد على أكل الربا، كم عانى من اعتاد على شرب الخمر، كم عانى من اعتاد على التدخين، كم عانى من اعتاد النظر إلى الحرام، كم عانى من اعتاد اغتياب الآخرين، كم عانى هؤلاء إذا أرادوا التوبة. صعب جدا، ليس بأمر ميسور. إنسان سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين وهو يعتاد على ذنب معين وتقصير معين، وبعد سنوات عدة يفطن إلى ذنبه وقصوره من نفسه أو من غيره، ويحاول إصلاح نفسه، ليس بالأمر هين، ليس بالأمر ميسور. لكن أحاسب نفسي اليوم قبل أن أكون مدمن على هذا الذنب. وهذا شيء والله رأيناه حتى الطاعات. إذا الإنسان مدة من عمره ما اعتاد على طاعات معينة من الواجبات وجاء بعدين بيفعل هذه الطاعات، يعني يجد مجاهدة ويعني ترويض النفس على طاعة ما كان اعتادها، وترويض النفس على ترك حرام كان معتادا عليه، ليس بالأمر الهين. أقول حاسب نفسك اليوم قبل لا تكون مدمن على هذه المعصية ومدمن على ترك هذا الواجب أو المستحب، ويصعب عليك بعد مدة يصعب عليك ترويض النفس على هذه الطاعة. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لاحظ التعبير إذا مسهم، يعني ما تمكنت من المعصية إلى الآن، يعني حام حولها. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما ينتظر حتى تفترسها المعصية افتراس وبعدين يبحث عن الحل والمخرج. كذلك بالمحاسبة فحص لخبايا النفوس. هناك أمراض في النفوس ما يمكن اكتشافها إلا بعد البحث والتنقيب، المرور العابر ما يكشف. ولذلك يقول ابن القيم معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. لاحظ، يعني خلاص لم يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع. قال: فيسبق عليه الأجل أو الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال: تكلم العلماء في هذا الحديث، فمن قائل: هذه النوعية من الناس منافقين. قال: لكن هذا القول يضعفه الحديث، وهو قوله ليس بينه وبينها إلا ذراع، إذن هذا صادق. أما المنافق ما يمكن أن يقرب الجنة أبدا لأنه منافق، لكن هذا قرب من الجنة، إذن أعماله مقبولة. قال: لكن النكتة والسبب لهذا الصرف والانحراف عند أواخر العمر، قال: أن هذا العبد كان فيه مرض من أمراض القلوب لم يتفطن له ولم يعالجه، ومع السنوات والأيام أخذ هذا المرض بالكبر حتى أهلكه في أواخر العمر من الأمراض العجب. هذا مرض في النفس، احتقار الآخرين وازدراءهم، المنة في النفس على الآخرين، الاعتراض على أقدار الله عز وجل وشرعه، هذه كلها أمراض خفية في النفس البشرية، ما يكتشفها الإنسان إلا بعد البحث والتنقيب والمتابعة يكتشف هذا. ولذلك العلماء يقولون المحاسبة، هناك محاسبة قبل، وهناك محاسبة أثناء، وهناك محاسبة بعد. حتى تكمل المحاسبة هناك محاسبة قبل الفعل، قبل لا أفعل، هل هذا الفعل أو العمل مما يرضي الله عز وجل؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قبل لا تتكلم هل هذه الكلمة مما يرضاه الله أو مما لا يرضاه الله؟ هل هذا الفعل مما يرضاه الله أو مما لا يرضاه الله؟ هل هذا القصد والنية، أنا هذا كلمة أو فعل قد يكون ظاهره حسنا لكن الباطن أنت ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ ماذا تنوي بهذا الفعل؟ ما عند الله ولله أو لغيره. كذلك محاسبة أثناء العمل، أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل تقرب إلى الله عز وجل بالطريق الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه للناس. لكن كل من سار على طريق غير هذا الطريق فقد ابتدع بدعة. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك محاسبة بعد الفعل، بعد القضاء، تحاسب نفسك على ما قدمت، قصرت ولا ما قصرت، أصبت السنة أو ما أصبت، هل فعلت الواجب والمستحب أو ما فعلت، أو الحرام والعياذ بالله. إنسان بعد أن يتلفظ بالكلمة من سخط الله عز وجل ينبغي له أن يحاسب نفسه، لماذا قلت، لماذا فعلت؟ وذلك يقول الحسن: لا تجد المؤمن إلا قواما على نفسه يحاسبها، لماذا قلت ولماذا فعلت. هذا المؤمن، المؤمن الصادق هو الذي يتعلم على هذا، هو الذي يحاسب نفسه. لكن المشكلة أن بعض الناس أصبحت تحب الثناء والمديح، ما يحب أن يضع الناس أيديهم وأصابعهم على الجرح والخطأ والتقصير. لكن المحاسب الصادق أبدا ما يضره أن يكتشف هو عيبه وخطأه، أو أن يكون الاكتشاف من الغير، لو غير ينبهني ما يضرني. قال عمر: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. يقول يا جماعة اللي شايفني شيء يدلني عليه. رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. فينبغي العبد أن تنمي في داخليتك هذا الشعور، شعور البحث عن أخطائك وذنوبك، ولا تتضايق إذا غيرك دلك على ذنبك أو غيرك دلك على تقصيرك. اقبل بغض النظر والقصد عن نيته، مهما كانت نيته، نيته التنقص أو غيرها، اقبل، إن كان حق اقبله. وينبغي أن تحاسب نفسك خاصة في خلواتك. وذلك يقولون: لا يعلو من لا يخلو. إذا أردت أن تعلو عند الله عز وجل لابد تكون لك جلسات خلوية تحاسب فيها نفسك وتقصيرك. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.